أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى بحث أن التيمم على ما يكون. طبعا التيمم كما ذكر هنا نقلا عن المصباح المنير عبارة عن القصد. يممت وجهي تقول، يعني قصدت بوجهي. في الحقيقة وقع كلام بين بعض الأعلام أن التيمم هل هو القصد أو العزم، هذا النقاش مستمر وموجود، والمصنف لم يدخل في هذا النقاش لعله لعدم ترتب كثير فائدة عليه، وإلا هو كبحث لغوي هذا النقاش موجود بينهم أن التيمم عزم أو قصد. الآية تقول فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم واضح، الصعيد وقع البحث فيما هو المراد من الصعيد في اللغة وفي الشرع. الصعيد اختلفوا هل هو مطلق وجه الأرض كما نقل بعضهم عن ثعلب، أم أنه كما نقل عن الزجاج أنه نهاية ما يصعد من باطن الأرض، وبالتالي مطلق وجه الأرض سواء كان ترابا صخرا حجرا، مطلق وجه الأرض اسمه صعيد. نهاية ما يصعد من باطن الأرض، يعني عمليا شعبون نهاية ما يصعد من باطن الأرض، يعني الوجه، لفت كيف؟ وجه الأرض. الرأي الآخر أن الصعيد عبارة عن التراب. هذا الرأي نقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، ونقل عن الأصمعي، وذكره الجوهري في الصحاح أيضا أن الصعيد خصوص التراب. وهناك رأي ثالث بأن الصعيد عبارة عن الغبار الذي يصعد. طبعا نشوف باللغة شو صار عندنا، مطلق وجه الأرض خصوص التراب، لا ليس التراب وإنما الغبار الذي يصعد. ولعله بناء على هذا الرأي الثالث اعتبر بعض الفقهاء العلوق، العلوق أنه يعلق شيء على إيديك لما تضرب على الأرض. فإذا من ناحية البحث اللغوي المسألة فيها ترديد، هل المطلوب قصد الأرض أم المطلوب قصد التراب أم المطلوب قصد الغبار، هذا غير واضح. ومن الواضح أنه بترتب على ثمرة للبحث اللغوي أنه إذا قلت التراب ما بيصير على الصخور، إذا قلت الغبار لا بصير لا على التراب ولا على مطلق وجه الأرض، لا بد من أن يكون التراب جافا إلى درجة أنك إذا تضرب عليه يصعد منه الغبار. واضح إن شاء الله؟
كأنه أنه زراد من أقوال هذا كأنه قدر وثيقة أنه التراب
الغبار قدر وثيقة هو الأضيف دائرة بتعيين القدر المتيقن.
لا يقال أنه عن الصعيد كان إذا نجهد الظهور
هني بالأخير عم يجيبوا عم يشوفوا استعمالات عم يدعوا واضع عم يقول أصلا إنما سمي صعيدا لأنه يصعد، لأنه يصعد. طب الذي يصعد هو الغبار، غبار التراب مش نفس كمية التراب. نعم استنعم قالت لي إن التراب والغبار ما هو مرتبطين ببعضهم، لأن الغبار إنما هو تراب ناعم مثلا، ممكن هذا بهذا النحو ممكن.
الغبار هو التراب،
ايه الغبار الكثير هو تراب. نعم ايه مرة بتقلي الغبار مثل هذا مش هوني، هوني فيش غبار في تراب، هوني اذا بتمسح غبرة هوني بتمسح تراب، مثل بلادنا بيكون فيه غبار ناعم جدا، هذا لا العرف قد لا يرى، لكن بشكل عام لا يمكن ان تقول الغبار ليس ترابا. نعم فلا مقدار حجم البحث اللغوي هالمقدار. أما في كلمات الفقهاء بعضهم ذكر أنه لا بد من الضرب على الأرض والمسح بالوجه واليدين، هذا صاحب المدارك حكي هذا الحكي، بس الفقهاء يا أخوان وقع الكلام بينهم أنه هل يكفي مطلق وجه الأرض للتيمم عليه أم أن مطلق وجه الأرض لا يكفي للتيمم عليه، لا يصح التيمم عليه. وقع الكلام فيما بينهم. مرد هذا الكلام إلى نقطة مرتبطة بظاهر الآية، الآية ماذا قالت؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فتحديد أن المراد هو مطلق وجه الأرض أو التراب أو الغبار مربوط بمنه. هذه منه شو؟ إذا كان مطلق وجه الأرض لا يصح التعبير بمنه. لا، لأنه منه بده يكون في شيء بيطلع منه على إيدك، صح أم لا؟
يمكن أن يقصد فيه مطلق وجه الأرض.
كيف؟
باعتبار العلقة ما يخرج ومطلق وجه الأرض.
هلا بالنسبة للصخرة إذا ضربت عليها شو بيطلع؟ كيف يكون؟ كيف تكون قد مسحت على وجهك ويديك منه؟ بتكون مسحت على الأرض.
إذا أحدنا مطلق وجه الأرض، فساعتها ما فينا إنه كأنه هون يعني بدي أحكي عن نبني على مرتكزات إنه لابد أن يخرج مثلا غبار أو إلى آخره. أنا إذا أخذناها بمعنى مطلق وجه الأرض، ف.
بعبارة تانية لنرجع نقرر الفكرة، من المعروف في دلالتها أنها دالة على التبعيض، صح أم لا؟ أكلت من الطعام، يعني أكلت بعض الطعام، إجت لي قالت لي إن تيمم امسح وجهك ويديك منه، تيمم صعيدا طيبا فامسح وجهك ويديك منه. هذه المنه بناء على ما هو المعروف من أنها موضوعة للتبعيض، حينئذ التبعيض يتلائم مع التراب أو مطلق وجه الأرض. شو بتقوله؟
التراب.
مع التراب، لأنه مطلق وجه الأرض لا يوجد فيه شيء منه، صح ولا؟ أنت في إذا كان التراب هو المراد، أنت حينئذ ماذا تصنع؟ أنت تمسح تمسح وجهك ويديك من هذا التراب الذي هو الصعيد الطيب. أما إذا كان وجه الأرض هو الصخر والحجر فأنت لا تمسح وجه الأرض، لا تمسح يديك ووجهك منه.
وجه الأرض تمسح وجه الأرض منه، يعني من الصخر ومن
إيه أنت كيف تمسح يديك من الصعيد الطيب؟ فهم لا لأي مشك ظاهرة؟
من الصعيد الصخر ومن الصعيد
إيه هذا الصخر، هل يتحقق أنك تمسح وجهك ويديك منه؟
نعم.
كيف؟
منه للصخر لرجع للصعيد.
سيد لا نحن لا لا حتى عرفا نحن مرة منفسر الصعيد بمطلق وجه الأرض الشامل للصخر، يعني بتحط محل كلمة صعيد صخر.
نعم.
شو عم تقول لك الآية؟ فتيمموا صخرا طيبا فامسحوا فامسحوا وجوهكم وأيديكم
منه.
منه يعني من الصخر. أنت بالتيمم بتمسح يديك من الصخر، تأخذ شعفة من الصخرة وبتمسح فيها يديك. لا. ليس كذلك.
بس ضرب على الصخر.
لا شو منه راح جزء منه؟
ليش ما ترجع على الصخر شو؟ فتيمم من الصعيد وبالتالي من الصعيد الصخر.
لا يا سيد نحن إذا فسرنا الصعيد لكم كيف لكم؟
طبيعية.
إيه. لا ما هي طبيعية.
واضح أنا مو طبيعي. إما عم بحكي عنكم.
إيه. شو عم نقول نحن؟ نقول ظاهر من الطبيعي صح ولا لا؟ فتيمموا صعيدا. هيك صعيدا ما هو المراد منها؟ مطلق وجه الأرض أو التراب. إذا قلنا بأن صعيدا مراد منها مطلق وجه الأرض كمل الآية فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه تحصل هون منه. إذا بنينا على أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض منه يكون لها معنى واضح لأن منه تبعيضية. ليه؟ لأنه أنت شئت أم أبيت لما تضرب على التراب مرة واثنين بده
يطلع شيء.
إيه بده يطلع شيء. شكرا تمام. عم تمسح وجهك ويديك من هذا التراب. أما إذا كان المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض الشامل للصخر فأنت إذا ضربت على الصخر ومسحت إيديك ما عم تمسح إيديك من هذا الصخر. وحصل؟
لأنه في الأرض ما نجي لهم طبولة كمان مهار في استعمال الشرق. إذا بدنا نقول نحن بالعرض نكون تعبد بمطلق وجه الأرض
ايه ما
فينا
نجي نقول منه هو يعني وكأن لا ما بيبقى عندي انا بيبقى نحن عم نحاول نستفيد من الايه. فلقائل ان يقول شو سيدنا حتى حافظ على ظهور منه في التبعيض اقول ان المراد بالصعيد خصوص التراب. واضح تمام الى هنا؟ طيب الجواب عن ذلك أن أولا أن من تستعمل في أكثر من معنى. المعنى الأول هو التبعيض. واضح معنى التبعيض هون كيف بيصير. المعنى الثاني أنها ابتدائية. بأي معنى؟ يعني الصعيد مبدأ الرجوع إلى عمل المسح. لاحظوا كيف بيصير معنى الآية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه يعني من الصعيد بحيث أنه لا بد أن يكون مبدأ العمل
الصعيد.
هذا معنى آخر. بناء على هذا المعنى الثاني شو؟ لا بيمشي مطلق وجه الأرض وبيمشي التراب، ليش بدي قيدها بالتراب؟ بيحمل وجه مطلق وجه الأرض. وهناك معنى ثالث أن منه تستعمل للتأكيد، وهناك معنى رابع هو أن منه بدليا. ساعات الضمير منه يكون راجع إلى الماء، يعني من الصعيد الذي هو بدل عن الماء. واضح كيف يصير المعنى؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من شو؟
من الماء،
من ما هو بدل الماء، من بدلية يعني.
طبعيدية
ما شو بطل
ببعض
ايه طبعيدية. احنا عم نقول نحن انتو ذكرتوا، يعني الان نذكر الاشكال، ذكرتم في مقام بيانكم ان منه للتبعيض، فاذا كانت للتبعيض تعين ان المراد من الصعيد مطلق وجه الارض التراب. نحن نقول ان من يمكن ان تكون للتبعيض، ويمكن ان تكون للابتداء، ويمكن ان تكون للتاكيد، ويمكن ان تكون بدليه، ويمكن ان تكون فاذا احتمالات اخرى. فما هو المعين لكونها للتبعيض دون هذا دون غيره من المعاني؟ واضح؟ هذا هو إخوان الإشكال اللي حكى عنه المصنف بعبارته بيد أن هذا، صفحة 81، بيد أن هذا يتم بناء على إرادة التبعيد من حرف الجر من، وأما بناء على إرادة الابتداء فلا يتم كما هو واضح. يعني شو مرادة الابتداء؟ يعني يجب التيمم مبتدأ من الصعيد، مبدأ التيمم هو الصعيد. ثم بعد ذلك المصنف يوم بروح، يعني هذه القرينة اللي هي تعتبر أقوى قرينة على تعيين أن المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض، عفوا التراب، غير تام لحد هلأ ما عندي دليل على أنه شو الصعيد بمعنى التراب. بعد ذلك يأتي بماذا؟ بمؤيدات على أن لفظة صعيد تستعمل بمطلق وجه الأرض. المؤيد الأول قوله تعالى في سورة الكهف: فتصبح صعيدا زلقا. صعيدا زلقا فسروها بالأرض الملساء التي يزلق عليها.
يعني هل خرج من التعيين اللغوي راح على
استعمال الشرع؟ أيضا ومن الواضح أنه هذا صعيدا زلقا إذا ما بدنا نقول ظاهر بالصخور، لا أقل أنه يشمل مطلق وجه الأرض، لأنه زلقة مش هيكون التراب هو الزلق فقط، بزحلت زلقة يعني ينزلق عليه شيء بزحلت. قد يقال القدر واحد منه واضح منه هو الصقر، وبالتالي بناء على هذا الاستعمال استعملت لفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض. شو ما ننضم لإلى ما ننضم لأنه أنه لم نستشعر لا بالمجازية ولا بحاجة إلى قرينة ولا بأي شيء. ايضا في الحديث ايه
التراب كيف يكون زلق؟
التراب الزلق مثل الرمل اللي بالصحاري، مش بالصحاري ايران، رمل ناعم جدا زلق.
شيخنا في اي وادي هي هو
خطاب ايه واضح
يعطيك عن جنة خيرا من جنتي.
ايه على اي حال القرآن استعمل لفظة صعيد في مطلق وجه الارض،
بس ممكن مش مطلق وجه الارض، الأرض التي هي تراب.
ليش؟
بقريبة المهان جنة يعني بستان
بستان صخر وتراب.
لا بستان عارفة
ايه بس بيكون بقلبه صخر اصلا، بستان ما بيكونش بقلبه صخر اصلا،
البستان ما يكونش له
صخر، بيكون نص بنص، تلت تالت تلت، انا كتير تلت ربع بربع بقال نعم. ايه
ده
يعني بيكونش قبيح يا سيدي لهالدرجة،
لانه النبتة بحاجة للصخر، احنا المزرعين
ايه، هو بيقول لك بده يكون فيه شوية حجارة،
يعني صخر
صخر ولا حجار؟
حجار صغير يعني صخر
دبش المؤيد الثاني الخبر، إذا كان يوم القيامة حشر الله الخلائق في صعيد واحد، شو يعني بتراب في أرض واحدة مطلق وجه الأرض، حفاة عراة، أجارنا الله وإياكم. بعبارة ثانية بالقرآن الكريم، فيك تقول القرآن حيادي من هالناحية، استعمل لفظة صعيد في التراب واستعمل لفظة صعيد في مطلق وجه الأرض، فلا فيك تستدل بالقرآن ولا فيك تستدل بالقرآن.
وين استعمل بالقرآن؟
لا أقل يعني مجمل بصير، يعني يمكن أن تكون الآية لا أقل موجود فيها بناء على أن من للطبعيد تراب، وبالتالي هذا بيكون استعمال في التراب، ويمكن أن تكون الآية كغيرها من الآيات التي تقدمت في مطلق وجه الأرض. تحصل؟ وبالتالي القرآن من هالناحية حيادي مجمل لا يدلنا على شيء. إلى أين لابد أن نذهب؟ باتجاه الأخبار. إذا ذهبنا إلى الروايات نلاحظ أن فيها ما يدل على جواز التيمم بمطلق وجه الأرض. لاحظ صحيح الحلبي أنه سئل أو سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو في بيره في الشطلة، قال ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم، ما قال رب التراب فليتأل رب الأرض، ومن الواضح أنه هذه الأرض عامة. لاحظتم؟ فإذا من ناحية الآية القرآنية سيد فينا نعين أنه الصعيد هو مطلق وجه الأرض أو أنه التراب؟ ما فينا حصل الظاهر. جاب شواهد، ولكن انت ايه اذا بالاخير هذه الشواهد كلياتها مبنية على ان المراد من غير التبعيد، مع ان ارادة غير التبعيد من وان كان حاصلا في بعض الاحيان، الا انه بده قريني، بده مش بهذه الدرجة من الوضوح، هذه النقطة ما بينها المصنف، وهذا هو الذي سبب الإجمال بالنسبة إليه. أنت هلأ من عندما تطلق من أول ما يخطر بذهنك أي معنى؟ التبعيض. تحصل من تبعيضية، إرادة غير التبعيض من هذا الذي يحتاج إلى قرينة وشاهد. نعم، لأنه في استعمالات، لأنه من يحتمل أن يراد منها غير التبعيض، هذا كله مع بعضه أوجب إجمالا، فلجأنا إلى الرواية. فإذا يمكن أن يقال بكفاية مطلق وجه الأرض للتيمم، ولكن لا من جهة الآيات القرآنية وإنما من جهة الأخبار. طيب، صار عندنا بالآية فتيمموا، واضح معناها صعيدا، واضح معناها. طيب شو المراد بطيبا يا سيدي؟ طيب هون المصنف يذكر احتمالين، الاحتمال الأول طاهر، وبالتالي بتكون الآية دالة على أنه لا بد من أن يكون المتيمم به طاهرا، شرط. الاحتمال الآخر طيب، يعني بما هو على وضعه الأولي هذا هو الطيب. ويمكن أن يراد من الطيب معنى أعم من هالمعنى، يعني معنى احتمال ثالث. الشيء المنزه عن كل ما يستكره ويستقبح ويستهجن بتعبر عنه طيب بالاستعمال العرفي. انت بتقول هذا طيب مع عدم تقييد الطيب بجهة وبجانب من الجوانب، من الواضح أنك أنه يمكن أن يستفاد الإطلاق، أنه أصدق بالطيب شو يعني؟ يعني أن هذا من تمام جهاته فيه طيب، تمام جهاته المستهجن منها مستقبح منها بهذا
نعم
ويستهجن نعم، هذا بيعبر عنه بشو؟ بالطيب. وعلى كل تقدير هذا الطيب ما حتأثر لا على كيفية التيمم ولا على شكل التيمم ولا على نمط التيمم، هذا الطيب صفة للصعيد صح ام لا؟ هذا الصعيد لابد أن يكون طيبا، إما بمعنى أنه طاهر أو بمعنى أنه يا أخي هذا أن لا يكون مما يستهجن ويستكره ويستقبح فيه شيء من الأشياء. طبعا بناء على المعنى الثاني بيصير هناك ضيق في الصعيد الذي نتيمم به، لأنه مثلا إذا بتجي هلا عند العرف ما يستهجن منه، هلا إذا في تراب على المزبلة ما في نجاسات بس في وسخ وريحة وكذا، تراب على المزبلة بناء على أن الطيب عبارة عن الطاهر هذا طيب، أما بناء على أن الطيب المنزه عما يستهجن ويستقرح هذا مش طيب صح؟ يعني هذه ثمرة بهذا الخلاف في هذه النقطة. يمكن أن نعلق نحن تعليق بأن الطيب هو التنزيه، وهذا التنزيه يحدد بحسب القرائن، ومن القرائن شو؟ المتكلم من هو والمخاطب من هو وما شكل ذلك، باعتبار أن المتكلم في هذه المواطن والمواضع هم عبارة عن من؟ المؤمن أو المين؟ المؤمن، والكلام مع المؤمنين من أول الآية، ولو بلحاظ أنها تتحدث عن حكم شرعي حينئذ، بما أن الكلام عن المؤمنين في هذه الآية لا يبعد أن يكون المراد منزه عن النجاسة مثلا، واضح؟ سنكون قريبين. بقي عندنا نحن شيء أنه نحن في كيف منتيمم، الآية ما بيّنت كيفية خاصة، نحن استفدنا الكيفية من الروايات خلافا للفخر الرازي. فخر الرازي شو قال؟ قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم، شو قال؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال الفخر الرازي لا بد من أن يكون المسح في اليد إلى المرفقين، واحد تاني من أهل العامة كما ذكر الزهري، الزهري ذكر أنه لا بد أن يكون إلى الإبط، بس كيف؟ قال لك أيديكم، وفخر الرازي قال لك أيديكم لهون، أم إجا قال له الزهري إذا عم ترفع من قال لك لهون؟ من الأخوة بيصدق أنها يد، هذه كلها يد، كما بتعرفوا أن اليد كما ذكرنا تطلق على إلى الزند إلى المرفق إلى الكتف لفوق. الفخر الرازي شو دليله؟ دليل الفخر الرازي لطيف، بيقول له للزهري انت هلأ التيمم مش بدل عن وضوء؟ نعم. بيقول له هل يمكن ان يزيد البدل عن المبدل عنه؟ لا، اذا الوضوء غايته المرفق، من بدك تطلع لي انه التيمم اللي هو بدل عن الوضوء بدل اضطراري غايته اكثر من الوضوء؟ طبعا هذا
ما في وجه هذا الإشكال يعني. هذا تعبد وهذا تعبد. هذا المولى الذي تعبدني بأنه الوضوء لهون، أنت تعبدني أنه التيمم لنص جسمي، شو عرفني أنا؟ فلا دليل على ذلك. وأيضا كلام الفخر الرازي أيضا لا وجه له ولا دليل عليه، لأنه الآية شو قالت؟ الآية قالت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الباء طبعيضية، الباء بحسب الظاهر بمعنى من، وإلا الفخر الرازي شو بده يفسر الباء يا شيخ نعمة؟ زائدة، بده يقول فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. إذا قال الآية فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه ستمر حق الفخر الرازي، أنت مطالب بمسح وجهك ويديك، وتضلك تشك لحتى تمسح كل الوجه وكل الإيد، مش هيك؟ أما عندما قالت الآية بوجوهكم بأيديكم، هذا ببعض يعني. وبالتالي عندنا روايات،
وفش عندنا روايات، نرجع لكيفية الوضوء اللي حددها هو بالآية، صح ولا
لا؟ لو فش عندنا روايات
نرجع لكيفية الوضوء كيف
يعني حتى زائدة.
ايه نعم نعم، الباء زائدة.
لا لا، مش هو قال انه مثلا بالوضوء من امتصاص الشعر ل
ايه طرف الذقن، ايه،
واذا قال برؤوسكم صرهم كمان مطلق المسح على الوجه، يعني مجرد انك تمسح خلص مش الحال،
عم يخذ الباء زائدة.
باء زائدة يعني. نعم. لما الباء زائدة ده خلاف الظاهر. الباء الأصل إنه يكون له معنى. لما تعربس معك شو بتقول الباء زائدة؟ بس تسكر معك بتقول الباء زائدة، لأنك مش قادر تظهر الفتحة. يعني هذه النكتة، شكل نكتة نحويا، إنه أنت سكرت الأمور معك، ما قادر تظهر الفتحة، بتزت
لك. ما يدي برؤوسكم عنيفة وانسحب برؤوسكم.
في بعض. نعم. خلاصة يا أخوان، في آية التيمم والوضوء والغسل عندنا عدة أمور من الجدير الواحد يرجع لإلها. نحن مشيا على الإطار اللي تحطه المصنف، نحن ما منا نفتشه بنحو الفقه المقارن. لاحظنا عدة أمور. الأمر الأول أنه الرجوع إلى معاني أسماء حروف الجر، معاني الحروف عموما، هو أمر جدا مهم ومؤثر في البحث التفسيري. ولذلك إذا صار فرصة عند الإخوة الأعزاء أن يطالعوا، أن يباحثوا، أن يدرسوا الباب الأول من المغني، فهو جدا مفيد. أن يحرص الواحد يطلع على الباب الأول من المغني. طبعا هذا لا يعني أن الاطلاع عن الباب الأول من المغني يغني، لا، لأن المسألة بالأخير تابعة لمسألة الاستظهار ومشاكل ذلك. النقطة الثانية التي تقوي هذه جهة الاستظهار ومشاكل ذلك، الممارسة العملية للبحث التفسيري، خاصة أنتم مثل الإخوة الأعزاء بمرحلتكم صرتوا بآخر الحلقة الثالثة، لابد. والتفسير يا أخوان ما بيكون درس، تفسير من الأمور التي لا تصلح أن تكون درسا، بمعنى أنه بجيب كتاب ومتن واحد بيلقي والباقي بيتسمعوا بيعملوا له، لأنه بحث استظهاري قد يكون له إدارة من قبل والله من هو بمثابة الأستاذ أو من هو أستاذ إدارة، ولكن التفسير بده يكون الكل بده بالإيده، الكل بده يحضر، الكل بده يتأمل، الكل بده يقرأ، الكل بده يأخذ ويعطي. فمهم جدا الخوض في البحث التفسيري ولو بيوم في الأسبوع، ليلة بالأسبوع، سهرة، يحدد على أساسها المنهج الذي يمشى على أساسه. وفيك أنت كرمال ما توسع المسألة كتير، تمشي بالبداية على كتاب لمفسر من المفسرين تمشي على أساسه، تعمل إطار هذه الجلسة بوقت بناسب الجميع، أن يكون وقتا متسعا مريحا مناسبا للجميع. طبعا ما تكون كتير كبيرة، يعني إذا بيكونوا شي عشرة مشاركين ليصلك الضرب يكون خلصت الجلسة. بده يكونوا مجموعة من الأخوان في بينهم مقدار جيد من الانسجام، وبده يكون في التزام. هذا الالتزام مع المنهجية الواضحة، مع وجود من هو أستاذ أو بمثابة الأستاذ، هذا مع الفترة الزمنية ينتج، مع الفترة الزمنية يثمر، يعمل لك شو؟ خميرة. لأن البحث التفسيري مش هتجي تحفظ أنت، بس يعمل لك، يعمل لك التفاتات، يعمل لك خميرة وعمق ومقدرة. أي آية بدك تروح تشتغل فيها بالتفسير بصير عندك شو؟ أداة. وأنا أنقل لكم عن تجربة شخصية أنا مارستها لمدة ما يقارب 7 أو 8 سنوات. بحثنا مع بعض الأساتذة، مع أستاذ الشيخ يوسف، بحثنا سورة يوسف وسورة البقرة، سورة آل عمران، وجملة من قصار الصور، وكان مفيدا جدا هذا البحث. بحيث هلا أنت لما تشتغل بتفسير شيء أي من الآيات بتشعر نفسك أنت مسلط على الكتب، بمعنى يعني أنت قادر تطلع فوق الدركسون وتسوق. عرفتلي كيف؟ مش بمعنى أنك باصم للكتب، أنت قادر تعرف هذا الكتاب بيركز على الشغلة، هذا الكتاب بيركز على الشغلة. إذا مستعجل روح أقرأ الكتاب الفلاني بجيبه من الآخر، إذا بدك تعمي اذهب للكتاب الآخر. أيضا هذا يا إخوان، والاستعمال القرآني والممارسة العملية القرآنية للبحث التفسيري شو بيعمل لك؟ بيخلي عندك أنس أكثر بهذه الحروف والتراكيب من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وحروف الجر وأدوات الجزم وأدوات هذه كلياتهم. شو بيصير بذهنك؟ بالاستعمال القرآني بتستأنس، بصير تطلع على الاحتمالات، هذه محتمل فيها هيك، محتمل فيها هيك، محتمل فيها هيك، فيتوسع الأفق. وهذا يفيدك من ناحية علمية في تطبيق ما درست من نحو وصرف وبلاغة وأصول البحث التفسيري، ومن ناحية تبليغية يكون خميرة بالنسبة إليك، خميرة جيدة، بحيث أنك أنت مشتغل بالتفسير، مش بس تروح للعالم تسمع بعض الأشخاص اللي بيحكي له كلمة بالتفسير بيجي بينقلهم مطالب العلماء مثل ما هي، هاد دبة وحدة، بحيث لا العالم تفهم عليه ولا هو بيفهم عليه. عرفت علي كيف؟ كأنه هو شو مثل الببغاء عم ينقل مطالب السيد العلامة بالميزان، عم ينقل مطالب الشيخ مكارم بالأمثل، مطالب العالم الفلاني، لا العالم فهمت شو بده بالآخر ولا هو. عرفت علي كيف؟ وتبليغيا هذا بيعمل عندك مادة، وعلى كثرة الممارسة بيعلق بذهنك، مع وجود منهجية، مع وجود انضباط بهالمباحثة، بيعلق بذهنك كثير من المطالب، بحيث إذا هيك انطلبت على عجالة شخ نعمة قادر بمراجعة بسيطة، قادر تطلع تحكي شيء معتد به، شيء يعني يصح السكوت عنه، مش تطلع تخبص. فهذا مفيد جدا من هذه النواحي، وموجود أساتذة كثير تستفيدوا منه. وما تأخروا يا أخوان بالتفسير وبالحديث، عندنا كمان تجربة بالحديث نفس الشيء، بحثنا أبواب جهاد النفس من الوسائل. هلأ كتاب العشرة ما كفت، أنا وقفت كمان المباحثة عموما. أبواب جهاد النفس من الوسائل نفس الطريقة، تطبيق رجالي، أنتوا درستوا هالسنة رجال، من جهة تطبيق رجالي، من جهة رجوع للكتب، شروح الكتب الحديثية الأساسية، من جهة تعرف على الكتب، في كثير منافع وفوائد وثمرات لهذا. فمن باب نقل تجربة، من باب نقل توصية التي يوصي بها الأساتذة والعلماء، يهتم الواحد، حافظ واحد صاروا 7-8 سنين 10 سنين بهالسلك بالحوزة، انه انت كم كتاب بروائي قارئ، كم آية مشتغل فيهم تفسير بالقرآن، كم سورة، كم آية. هلا بتقول له مثلا بروح شوف لي هالآية شو حاكين عنها المفسرين، بيضيع من بده يبلش شو يقرأ هيك بيضيع ما بيعرف شيء من شيء، يعني مثل حامل الكتاب هيك، عارف كيف؟ وبده يقرأ
صف التوجه عندك كله
أصول، لا مهم، نحن عم نقول الثمرة الإضافية للتوجه الأصولي. أنت
واحد يوازن
افضل من انه يكون مثلا،
بس ما هي هاد دروس ما هو اذا بده يوازن هو بده يوازن بالاخير مسؤوليه كل طالب، انه الطالب هلا خلص حلقه ثالثه ما عادش فيك تقول انه بده من يدله، جيد يكون في من يرشده، بس خلص حلقه ثالثه فصار عنده شو شيء من البلوغ او التمييز قبل البلوغ، تمييز انه هذا ما عادش شيخيه بعده، اول ما فات على الحوزه موجه بتاخده وموجه بتجيبه، صار بيعرف له شويه، صار بيعرف له شويه انه بالوجدان بالبداهه بيعرف انه ضروري يكون مطلع على الحديث وعلى التفسير. والعنصر الثالث اللي ضروري يكون مطلع عليه شو هو؟ الرساله العمليه، انه خبصات فيها اكثر ما يكون، يعني هات ثلاثه بده يشتغل عليهم، بده يرتب وقته. الحوزه ما عم تلزمك باكثر من ثلاث دروس، هات ثلاث دروس اشتغل فيهم خلال الاسبوع، خميس وجمعه، اربعة وخميس، يومين اللي بتنقيهم اشتغل يوم بالحديث ويوم بالتفسير. يا اخي بدكش يوم بالحديث يوم بالتفسير، يوم واحد اشتغل ساعة ساعة ونص بالتفسير كمباحثة، لأنه بتكون هيك أريحية مع كباية شاي مع مع رفتلي كيف توابعها، ساعة بالحديث وخلي يوم للرسالة العملية، أبو سعد زمان كمان تمر على الرسالة العملية بهذه الطريقة. هاي أخوان ثلاث أربع سنين خمس سنين ست سنين بيمرقوا، هم بقم العشر سنين تمرقوا، خمسة عشر سنة تمرقوا ما بتشعر فيهم. فأنت تخيل خمسة عشر سنة ساعة كل أسبوع، ساعة السنة أفرض عندك 40 أسبوع أنت هون فيهم بقوم، أو 35 أسبوع، يعني هو 35 ساعة على 10 سنين 350 ساعة، 350 ساعة إذا مشغول فيهم بنحسي شو بيطلعوا، يعطوك نتيجة معتد بها. ختام الآية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طبعا الآية نستفيد منها، هذا ذيل الآية نستفيد منها أمور ثلاثة فأكينا عنها قبل. الأمر الأول قاعدة نفي الحرج، لأنه الآية شو عم تقول؟ نكرة في سياق النفي، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. النقطة الثانية أن الوضوء والغسل والتيمم من الأمور التي توجب الطهارة. ما المراد من الطهارة؟ الطهارة المادية فقط، الطهارة المعنوية فقط، الأعم منهما؟ طالما حذف المتعلق شو بدينا نتمسك بالإطلاق من أول الأعم. الأمر الثالث أن الأعم من المادية والمعنوية، نعم. الأمر الثالث أنه طالما جعلت الطهارة وحصلت الطهارة عند المتوضئ أو المتيمم أو المغتسل وأتى وقت الصلاة الثانية فأنا محقق للطهارة، وبالتالي لا يجب علي أن أتوضأ أو أغتسل، بل أحتاج إلى أمر جديد يدلني على وجوب التوضؤ والاغتسال لكل صلاة، وهذا غير موجود. غدا إن شاء الله تعالى نتحدث في آية لا تقربوا الصلاة، هذه آية لا تقربوا الصلاة ننهيها إن شاء الله غدا، حتى أحكام المجنب والحائض أيضا ننهيها غدا، حتى يوم الاثنين نبحث في آية المحيض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.